عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين. وفي رواية بل في هذه الرواية لم يبين بأنه في القذف يكون على كل الجسد، لكن في روايات كثيرة كما في معتبرة إسحاق بن عمار التي قرأناها الذي كان واردا أنه يفرق على جسده كله في القاذف. يقول في معتبرة إسحاق التي قرأناها عن سألت أبا إبراهيم عن الزاني كيف يجلد، قال أشد الجلد، قلت فمن فوق ثيابه، قال بل تخلع ثيابه، قلت فالمفتري، قال يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه. وكذلك هذا التعبير وارد في كثير من الروايات الواردة في كيفية حد القاذف، الروايات الواردة في كيفية حد القاذف، هذه الروايات كلها تدل على أنه يضرب على الجسد كله. قال المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله، أو يضرب جسده كله فوق ثيابه. في نفس رواية إسحاق بن عمار هذا الذيل أيضا موجود، ولعله نفس الطريق أيضا، صفان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن في صفحة 448 قال يضرب المفتري، ولعله ذيل تلك الرواية قطعها صاحب الوسائل، يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كل جسد يضرب جسده كله. أيضا قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه. وبلي وكذلك رواية إسحاق بن عمار التي ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، ولعله نفس الرواية عن أبي عبد الله قال يجلد الزاني أشد الحدين، قلت فوق ثيابه، قال لا ولكن يقلع ثيابه، قلت فالمفتري، قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله. فهذه الروايات تدل على أنه في باب القاذف يوزع الجلد على الجسد. والمستفاد من هذه الروايات أن توزيع الجلد على الجسد تخفيف لا تشديد في الضرب، لأن الجلد عندما يتركز على نقطة واحدة خصوصا على الصدر الذي هو الموضع الذي يتألم أكثر بين الكتفين، تركيز الضرب والجلد بين الكتفين تشديد. ولهذا الروايات التي وردت في بيان أن الضرب للمفتري يوزع على الجسد بيّنت ذلك في قبال أن الزاني ضربه أشد، بيّنت أن القاذف الذي ضربه ليس بأشد بل أخاف، بيّنت عدة أمور، أولا بين الضربين، ثانيا فوق الثياب، ثالثا يوزع على الجسد كله، خصوصا وأن الجلد على الأطراف على الرجل ولي أطراف الإنسان أخف تأثيراً وأقل ضرراً أيضاً على الإنسان وإيلاماً من الضرب على موضع الصدر وبين الكتفين. إلا أن المشهور تصوروا أن توزيع الضرب على الجسد نحو تشديداً للضرب، فقيدوا ضرب الزاني بأن يكون على الجسد كله، فقالوا يضرب الزاني أشد الضرب على جسده كله ويوزع الضرب على الجسد، وتمسكوا في ذلك في إثبات ذلك برواية بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في صفحة 369 عن أبي جعفر عليه السلام قال يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير، يضرب على كل عضو ويترك الوجه الرأس والمذاكير. هذه الرواية ظاهره يضرب على كل عضو، قالوا ظاهر هذه الرواية أن الضرب لا بد وأن يكون على كل عضو من أعضاء الزاني أو الزاني. نعم هذه الرواية تمسك بها المشهور لإثبات أن الجلد في باب الزنا لا بد أن يوزع على الجسد كله، لأن الرواية تقول يضرب على كل عضو. إلا أن هذه الرواية أولا غير واردة في الزنا، نعم إطلاقها يشمل الزنا، إطلاقها يشمل الزنا، وإلا فهي أساسا غير مقصوصة بالزنا. وعطف المرأة على الرجل، يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة، لا تدل على أن النظر إلى الزنا بالخصوص، لأن المرأة والرجل عادة في الزنا يتقابلان، بل يناسب ذلك أيضا مع كون النظر إلى مطلق الجد، لأن المرأة أيضا قد تقذف، قد تشرب الخمر. ذكر المرأة بعد الرجل لبيان أصل كيفية جلد الرجل وجلد المرأة، كونه عطفت المرأة، الرواية عطفت المرأة وذكرتها بعد الرجل، لا يدل على أن النظر إلى حد الزنا بالخصوص، بل إلى مطلق الحد، يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة. ولهذا الرواية من تدل على أنه في كل حد، في كل جلد للمرأة والرجل لا بد من أن يجلد المرأة قاعدة تجلد والرجل قائما يجلد، فليست واردة في خصوص الزنا. وهذا أولا. وثانيا، يضرب على كل عضو ويترك الرأس. ها كلمة جملة ويضرب على كل عضو ليس ظاهرا في الوجوب وفي الإلزام، لأن هذه جملة خبرية مثلا مستعملة في مقام الإنشاء، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء وإن كان ظاهرها الوجوب، لكن هي الجملة الإنشائية، لكن إذا لم يكن في مورد توهم الحاضر، هذه الجملة بحسب الحقيقة في مورد توهم الحاضر، يعني يراد هذه الرواية هكذا تريد أن تقول، أن تقول يجوز أن يوزع على الجسد كله باستثناء الوجه والكفين، كأنه كان يتصور، كان يتصور أنه لا يمكن أن يضرب على بعض المواضع من البدن، لا بد من التخصيص بموضع معين، فيضرب على كل عضوين ويترك الرأس والمذاكير، خصوصا مع الاستثناء أنه يترك يعني لا يجوز، فكأنه أراد أن يقول يجوز الضرب على كل موضع من مواضع البدن باستثناء المواضع الخطرة التي هي الرأس، باعتبار أنه الجلد على الرأس قد يهلكه، وكذلك على المذاكير. إذن فالرواية يضرب على الجسد كله ليس في مقام إثبات الوجوب، وجوب أن يضرب، وإنما في مقام إثبات أنه يجوز أن يضرب على كل موضع، ولا نهي ولا حرمة إلا في الموضع الخطير، بقرينة الاستثناء يكون يضرب على كل عضو ما عدا الرأس كذا، هذا دليل على أنه يجوز الضرب وتفريق الضرب في نفسه. إذن فيكون مقتضى الصناعة أن تلك الرواية صحيحة زرارة، تدل على أنه في مطلق الحدود يجوز الضرب على ما عدا الرأس والمذاكير، يدل على الجواز وأنه لا مانع من هذه الناحية. وحينئذ لو كان لمثل هذا إطلاق أنه يجوز بالفعل ولا يوجد شرط آخر، مع أنه ليس له إطلاق من هذا القبيل، لأننا قلنا أن هذا الجواز جواز من ناحية الخطر، أنه ذاك الخطر ليس موجودا في سائر أنحاء بدن الإنسان، لا جواز من كل النواحي، حتى من النواحي التي قد تثبت بدليل آخر لخصوصية في باب الزنا مثلا من الحدود. لو فرض أنه فيه أيضا إطلاق وأنه يدل على الجواز الفعلي لا الجواز من هذه الناحية من ناحية الخطر، فهذا الإطلاق يقيد بصحيحة أبي بصير، فإن صحيحة أبي بصير تقول يضرب بين الكتفين، وظاهره التحديد والتقيد بالضرب بين الكتفين، والضرب بين الكتفين تشديد للضرب لا تخفيف، لأنه تركيز للجلد على الموضع الذي هو الموضع الأهم في بدن الإنسان، وعندما يتركز الضرب عليه يكون أشد، وهذا هو المناسب مع تشديد العقوبة في باب الزنا، بخلاف التفريق للجلد في باب القاذف الذي ثبتت بالروايات المتواترة التي قرأناها أن العقوبة والجلد والضرب في القاذف خفيفة، ولهذا هناك في كل تلك الروايات قيل أنه يوزع على الجسد كله. إذن فالمستفاد من مجموع هذه الروايات أن الجلد في باب الزنا لا بد أن يكون بين الكتفين، لأن يكون فيه تنكيل أكثر بالزاني، لأن الضرب بين الكتفين وفي هذا الموضع الفوقاني للبدن الزاني هذا هو الذي فيه تقريع أكثر وفيه نكال أكثر على الزاني، بخلاف توزيع الجلد على الجسد كله الذي هو نحو تخفيف. ولهذا وجدنا أنه في القاذف في تلك الروايات أخذ قيد التفريق على كل بدنه لبيان في قبال التشديد في الزناق. وأما القاذف فلا يشدد أو فمن فوق ثيابه يكون وبين الضربين للضرب الشديد ويفرق على الجسد كله. إذن فالمستفاد من مجموع هذه الروايات هذا المعنى، أنه لا بد من أن يكون خصوصية ثالثة في كيفية الجلد في الزنا، وهو أن يكون الجلد مجردا وبين الكتفين ولا يوزع على الجسد كله، خلافا لما ذهب إليه مشهور الفقهاء لعله مقتضى الصناعة هذا المعنى. فإن تم إجماع مثلا أو شيء من هذا القبيل خب لا بد أن نسقط هذا الظهور في هذه الرواية في هذه الصحيحة، وإلا فالصحيحة لا بد من تحكيمها وهو يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين. أنه توزيع الضرب أهم
أكثر من يعني التركيز يعني
تؤدي
إلى خدر هذا المكان.
دخل بين الكتفين يشمل الصدر والظهر والجنبتين والجنبين. لا دخل لا يضرب على نقطة واحدة، يستطيع أن يوزع الجلد في هذه المنطقة، وتوزيع الجلد في هذه المنطقة كثير يكون أكثر نكالا من ضرب رجله وقدمه وأطرافه التي هي عادة ضربها لا تؤثر تأثيرا كثيرا على الإنسان. وعلى كل حال
لو واحد ضرب بين الجمع أو التفريق أو مشهده
نعم إجماع ما أدري أكو شهرة ما صور أكو إجماع. ثم لو فرض أيضا القول بالتفريق فالقول بوجوب التفريق لا منشأ له، لنفترض أن هذه الصحيحة أيضا غير واردة غير موجودة، القول بوجوب التفريق لا دليل له، فإنه غاية الدليل عبارة عن صحيحة زرارة التي قالناها. وقد قلنا أن هذه الصحيحة ليست في مقام إثبات الوجوب بل في مقام توهم الحاضر، يعني في مقام إثبات جواز ذلك. فكيف أفتى بعض يعني المتأخرين بوجوب التفريق على البدن مع أنه قد عرفت أنه لا دليل على الوجوب؟ إذن فيكون مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة أخذ هذه الخصوصية، أن يكون الجلد في باب الزنا أن يكون الجلد بين الكتفين مجردان وبين الكتف في هذا الموضع الذي هو الموضع الأساسي من بدن الإنسان، بين الكتفين من الصدر أو من الظهر. الخصوصية الرابعة والأخيرة أنه يجلد الرجل قائما وتجلد المرأة قاعدة، تمسكا بإطلاق صحيحة جرارة التي قرأناها الآن، فإن هذه الصحيحة المباركة تدل على أنه الجلد دائما يكون هكذا في الرجل والمرأة في مطلق الحدود، مضافا إلى معتبرة طلحة بن زيد التي قرأناها، فإنه كان فيها ولا يشنج أو ولا يمد، يعني يمد فسره الراوي أو الإمام، لا يشنج أي لا يمد، يعني الرجل لا يمد لكي يضرب وهو ممدود على الأرض، لا بد أن مثلا يكون واقف. إن كان لا نفي المد لا يدل على لزوم الوقوف بس يدل على الأقل على عدم جواز المد لكي يكون الضرب أوقع عليه. إذن فالخصوصية الرابعة أنه لا بد أن يكون جلد الرجل قائما وجلد المرأة قاعدة.
إذا هو يعني
ثاني
ثالث يبعد يعني.
نعم
إذا هو الثاني يبعد
ويصير خلاف يعني خلاف كيفية الظاهر يضرب قائما يقام حين يقيمونه يجبرونه على القيام، تبقى خصوصية واردة في فتاوى المشهور في بعض الفتاوى أنه المرأة تضرب قاعدة وتربط بثيابها. خصوصية تربط بثيابها لم أجدها في رواية من الروايات، فلعله باعتبار أن هذه مثلا كانت كيفية لإلزامها مثلا بكونها قاعدتين أنا بحدود طبعا فحصي القليل للمستوعب لم أجد في رواية تقول
حتى لم
يعرف هذا من باب القاعدة العامة، يعني دليل يعني خاص ماكو، بينما ظاهر الفتوى أنه كان هذا جزء من كيفية تجي هكذا يقولون تجلد قاعدة وتربط بثيابها، لا تربط بالحبال مثلا، لا بثيابها. هذه الخصوصية طبعا فحصي لم يعني أكمله، بس في حدود فحصي الناقص لم أجد رواية تقول أنه لا بد أن تربط بثيابها، بحيث لا يمكن ربطها بشيء آخر. أما أصل أن يكون هذا من جهة عدم تكشفها ومن باب الستر عليها، خذلك واضح، لكن لا يتقيد بالثياب الخصوص، بينما الفتوى يعني بعض الفتاوى الوارد في هذا التعبير تربط بثيابها، هذا التعبير لم أجده في هذا، ولعله في بعض الروايات، في روايات المستدرك مثلا، لو يكون البيت بقى عندي مستدرك لكي أراجع بعض الروايات الأخرى غير المعروفة يوجد هذا التعبير. وعلى كل حال المستفاد من صحيحة زرارة الخصوصة الرابعة أن يكون الرجل قائما والمرأة قاعدتان، هذه هي الخصوصيات الأربعة. الجهة الخامسة أي كيفية الجلد، وبهذا ينتهي البحث حسب الظاهر عن العقوبة النوع الرابع من العقوبة وهو الجلد 100. ندخل في النوع الخامس إن شاء الله وهو الرجم.